الاحتلال يعترف بمقتل 10 جنود وضباط وإصابة 33 آخرين في قطاع غزة. أهلا بكم إلى التفاصيل. حضر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أعداء إيران من ارتكاب أي خطأ، مؤكدا أن إيران تستطيع إطلاق 100 صواريخ في وقت واحد. وقال اللواء السلامي في كلمة له بين جمع من العاملين في المنظومة الصاروخية لحرس الثورة إن عمليات الوعود الصادقة لم تكن إلا جزءا صغيرا من إظهار عظمة القوة الدفاعية والرادات الإيرانية. وأضاف أن معدل نمو قوة إيران الصاروخية في تصاعد، مشددا على أن القوة الصاروخية الإيرانية عملية ولا تتغافل عن أي شيء، وهي مستعدة وفي الانتظار. انطلقت مناورات الدفاع الجوي 1403 للجيش شمال وغرب إيران استمرارا لمناورات اقتدار القوات المسلحة الإيرانية. وستنفذ في هذه المناورات وحدات الصواريخ والرادار ووحدات الحرب الإلكترونية وفاشة وأنظمة التمويه للدفاع الجوي والطائرة المأهولة التابعة للقوات الجوية مهام هجومية ودفاعية. وستجرى هذه المناورات في منشأتي فوردو وخنداب النوويتين في الظروف واقعية تماما. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي استضافة فرنسا اجتماعا لزمرة المنافقين الإرهابية، وصفا ذلك بأنه دليل على دعم الإرهاب وانتهاك الالتزامات القانونية الدولية لفرنسا فيما يتعلق بمنع الإرهاب ومكافحته. وأشار بقائي إلى التاريخ الإرهابي لهذه الزمرة والذي تسبب في استشهاد وإصابة آلاف الأبرياء وتواطئها مع نظام صدام البائد خلال عدوانه على إيران، وأكد أن انتقائية فرنسا في مواجهة الإرهاب يعد عملا غير قانوني يحملها مسؤولية دولية. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية مشتركة استهدفت حاملة طائرة الأمريكية USS هاري ترومان. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن وحداتهم اشتبكت مع حاملة الطائرات والقطع البحرية التابعة لها لمدة 9 ساعات في البحر الأحمر، مضيفا أن الهجوم نفذ بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة. كما شدد سريع على أن هذا الاستهداف للحاملة هو الخامس من نوعه منذ قدومها إلى المنطقة، مضيفا أن المواجهات أجبرتها على الهروب إلى أقصى شمال البحر الأحمر. قال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي إن تكثيف عمليات الإسناد لغزة جاء استجابة لمطالب اليمنيين وفصائل المقاومة في قطاع غزة. وأشار الحوثي إلى تطوير اليمن قدراته العسكرية لمواجهة الإرهاب الإسرائيلي، لافتا إلى عدم تأثير الهجمات الأمريكية والبريطانية على عمليات الإسناد. كما شدد المسؤول اليمني على أن تراجع عمليات استهداف السفن المرتبطة بالكيان يعود إلى امتناع هذه السفن عن العبور عبر مسرح العمليات اليمنية في البحرين الأحمر والعربي. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 10 ضباط وجنود في المواجهات مع المقاومة ببيت حانون شمال قطاع غزة. وقالت مصادر عبرية إن من بين القتلى 4 جنود من لواء نحال و2 من كتيبة نتساح يهودا، بالإضافة إلى جندي آخر من لواء جفعاتي. ومن بين المصابين إصابة خطرة لضابط كبير برتبة عميد العميد، فيما أكدت مصادر فلسطينية أن أبرز الأحداث جرت في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وتمت باستهداف مركبة قيادة لجيش الاحتلال بصاروخ مضاد للدروع تلاه إطلاق نار من قبل المقاومة ثم تفجير عبوات ناسفة. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال المدفعي مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة. وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة باستشهاد 8 فلسطينيين بينهم طفلان وسيدتان وإصابة أكثر من 30 آخرين في قصف قوات الاحتلال على مدرسة تؤوي آلاف النازحين في منطقة جباليا البلد. وأوضح أن من بين المصابين 19 طفلا. وفي السياق ذكر الدفاع المدني أن طواقمه تعاملت مع عدد من الإصابات والمفقودين تحت أنقاض منزل في حي الشجاعية شرقية مدينة غزة بعد أن استهدفته طائرات الاحتلال. أفادت مصادر محلية باقتحامات قوات الاحتلال قرية كفر قليل جنوب نابلس وقرية الباذان شرق المدينة، كما حطمت جرافات قوات الاحتلال عددا من المركبات في بلدة بيتا جنوب المدينة. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال عمارة سكنية وأجبرت سكانها على الخروج، كما داهمت عددا من المنازل في بلدة دير استيا قضاء السلفيت. هذا وشملت اقتحامات قوات الاحتلال مخيم عقبة جبر في مدينة أريحة وبلدة عنبتة شرق طول كرم. جاء ذلك بعد يوم من إصابة 9 فلسطينيين بجروح جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين عليهم في الضفة الغربية. ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق المستمرة في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية إلى 16 قتيلا. وسائل إعلام أمريكية أكدت احتراق ما يزيد عن 60 ميلا مربعا من أراضي المدينة، فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من استمرار حدة مخاطر النيران المستعرة لعدة أيام أخرى. من جهتها أصدرت سلطات لوس أنجلوس المزيد من أوامر الإخلاء مع تحذيرات لمنطقتي إنسينو وبرينتود. هذا وشكل مكتب محافظ المدينة غرفة عمليات مشتركة مع إدارة الإطفاء من أجل توحيد الجهود للسيطرة على ألسنة اللهب. انتهت نشرتنا إلى العناوين. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يحذر الأعداء من ارتكاب أي خطأ ويؤكد قدرة إيران على إطلاق 100 الصواريخ في وقت واحد. القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرة الأمريكية رومان وتجبرها على التراجع. الاحتلال يعترف بمقتل 10 جنود وضباط وإصابة 33 آخرين في قطاع غزة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مفعم بالأمل والبهجة، ونلتقي معكم اليوم في أجواء صباحية مميزة لنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، فرافقونا. في الساعة 9:16 تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية، وعلى مدى نصف ساعة الوصايا الخالدة في الساعة 9:51 في تمام الساعة 10 صباحا. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة. الساعة 10:10 تستمعون مباشرة على الهواء إلى برنامج المنتدى الإذاعي وعلى مدى حوالي 50 دقيقة. نحن بانتظار مشاركاتكم أيها الأحبة في هذا البرنامج. موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. عند 11:10 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج حدث وحوار. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 11:50. عند الساعة 12:06 تستمعون إلى تلاوة عطر من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:13. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:25. استمعوا إلى برنامج كلامكم نور في الساعة 12:42. تابعوا برامج إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. نشكركم لطيب المتابعة ونتمنى لكم أحلى الأوقات. في أمان الله.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا مرضي.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن مراجع التقليد هم نواب الإمام عليه السلام، وإننا عند الرجوع إليهم وتقليدهم إنما نرجع للإمام عليه السلام، كونه هو الذي أمرنا عليه السلام بذلك بقوله. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا بها إلى رواة حديثنا. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سماري لو يا المهدي موت حان. الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة من برنامج ألوان ثقافية. نتعرف اليوم في هذا البرنامج على قصر جولستان.
مستمعينا الكرام، كاخ جولستان أي قصر جولستان بمعنى قصر حديقة الزهور، هو مجمع ملكي سابق لسلالة القاجار التي حكمت إيران ما بين عامي 1794 و 1925 للميلاد. يقع هذا القصر العظيم في مدينة طهران العاصمة، وهو جزء من مجموعة من المباني الملكية التي كانت محاطة ذات يوم بجدران قلاع طهران التاريخية، والتي تسمى بالفارسية أرج، وما زالت هذه التسمية تطلق على هذا المجمع.
تشير الوثائق والمستندات التاريخية إلى أن قصر جولستان يعود بناؤه إلى عام 988 للهجرة القمرية، أي زمن الملك عباس الصفوي. بيترو ديلاوالا السائح الإيطالي يصف في جانب من مذكراته عام 1028 للهجرة القمرية مدينة طهران بالأشجار الباسقة التي تحيط بالقصر الملكي، الأمر الذي يؤكد أن هذا المجمع قد نال المزيد من اهتمام السياح الأجانب أيضا. تشير الدلائل إلى أنه في عهد كريم خان زند، أي ما بين عامي 1173 و 1180 للهجرة القمرية، تسبب بناء الديوان خانة، وهي المركز الذي يعنى بشؤون القضاء، تسبب في إجراء تغييرات جذرية على المجمع.
بالطبع لا يمكن اعتبار أي من التغييرات التي تم إجراؤها في مجمع جولستان أكثر فعالية وروعة من عصر آغا محمد خان قاجار، الذي استغل أزمة إيران الداخلية في نهاية العهد الزندي وبعد وفاة كريم خان عام 1193 للهجرة، وكذلك بعد هزيمة لطف علي خان ليصبح حاكم السلسلة الزندية ويضع التاج الملكي على رأسه في نوروز سنة 1210 للهجرة ويستقر على كرسي السلطة.
أغا محمد خان القاجار مؤسس القاجرية اتخذ طهران عاصمة له، وهكذا حظي مجمع جولستان باهتمام الملوك الذين بلغوا سدة الحكم في البلاد. مع تتويج فتح علي شاه الملك القاجري عام 1212 للهجرة، اتخذ كل شيء لونا مختلفا، وجلبت الأحلام المجيدة لهذا الملك الكثير من التطور والجمال إلى قصر جولستان.
في 13 من شهر سبتمبر عام 1848 تولى ناصر الدين شاه الملك القاجاري السلطة في هذا القصر، وكان ملكا على إيران حتى 2 مايو 1275، وقد زار أوروبا 3 مرات، وقد تسببت هذه الزيارات في أن يخضع قصر غوليستان لتغييرات أساسية ويأخذ شكلا مختلفا متأثرا بالعمارة الأوروبية.
نعم مستمعين الكرام، تسلم ملوك القاجارية وهم مظفر الدين شاه ومحمد علي شاه وأحمد شاه على التوالي زمام الأمور خلال الفترة القاجارية، إلا أن القلعة الملكية لم تتغير كثيرا حتى انقراض هذه السلالة في ربيع الثاني عام 1344 للهجرة، والذي تزامن مع 31 أكتوبر عام 1925، وذلك بسبب أحداث سياسية مثل الثورة الدستورية وتداعياتها. لذلك فقد تحول هذا المبنى إلى جزء مهم من الذاكرة التاريخية للشعب الإيراني.
تم تتويج البهلوي الأول في 24 من أبريل 1926، أما البهلوي الثاني في 26 من أكتوبر من عام 1967 في نفس المجمع. في عهد الدولة البهلوية فقد تم استخدام القصر للاستقبالات الخاصة بالعائلة المالكة، يشار إلى أنه قد تم إدراج مباني مجمع قصر غوليستان على قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو عام 2013. خلال هذه الفترات فقد شهد قصر غوليستان أيضا تغييرات اعتبرت وفقا للعديد من الخبراء تغييرات جيدة، وفي بعض الأحيان لم تكن مناسبة.
أيها الإخوة والأخوات، تعالوا معنا للاستماع إلى الفقرة التالية ضمن برنامج ألوان ثقافية.
أهلا ومرحبا بحضرتكم أيها الأفاضل. أعزائنا المستمعين، تبلغ مساحة مجمع قصر غوليستان حوالي 53,000 متر مربع. يتكون المجمع من 17 قصرا ومتحفا وقاعة، وقد تم استخدام تلك القصور في عدة أمور مختلفة من أهمها التتويج. ويقع في القصر عرش الطاووس الذي جلس عليه ملك إيران عام 1967 وسط احتفالات باذخة. هذا المبنى التراثي الضخم فيه العديد من المباني، لكن المبنى الأساسي فيه ينقسم إلى جزئين، أحدهما داخلي والآخر خارجي، وهذا الأخير هو قصر غوليستان، وفيه باحة دار الحكومة أي الديوان الملكي، وحديقة كبيرة مربعة الشكل وهي حديقة غوليستان، وهاتان الباحتان الكبيرتان تتوسطهما بعض الأبنية والممرات وبما فيها حريم الملك الذي هو محل إقامة زوجاته وأولاده. وأما أهم معالم القصر فهي إيوان حجر الرخام، باحة كريم خاني الخاصة، رواق السلام، رواق المرايا، رواق المائدة صفر خانه، رواق بريليان، المبنى المخصص للاستراحة والنوم، قصر شمس العمارة، القصر الأبيض، الفسطاط، تشادور خانه. يتكون إيوان حجر الرخام من 65 قطعة من حجر الرخام الفاخر وبأحجام مختلفة، وهو أحد أروع الأماكن في قصر غوليستان، وبقربه إيوان عاج، وقد تم تشييده في عهد الملك ناصر الدين شاه القاجاري لأجل تخزين النفائس والأشياء الثمينة فيه، وجدرانه محفوفة بنقوش جميلة ورائعة من الجبس وما كان معهودا من الزينة في العهد الزندي.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعياً بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
نحييكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية. نتعرف في هذه الحلقة على قصر جولستان.
أيها الأحبة، يقول علماء الآثار إن عمر هذا القصر يعود إلى 442 عاما تقريبا، وهو مشيد وفق معايير معمارية وفنون هندسية فذة وفريدة من نوعها، تعكس الجمال المعماري في العهد القاجاري الذي بلغ ذروته إبان حكومة الملك ناصر الدين شاه، ونقوشه الرائعة تجسد التركيب الهندسي الأوروبي الفارسي والذي تحول في أوائل القرن العشرين إلى نمط لهوية فن العمارة الإيراني الجميل.
مستمعين الكرام، هناك الكثير من الآثار القديمة في هذا القصر والتي تعرض فيه ضمن متحف خاص بتراث العهد القاجاري، وبما في ذلك آثار فنية رائعة كالحجر الذي نصب على قبر الملك ناصر الدين شاه القاجاري، وحجر كبير من الرخام، وبعض الآثار التي خلفها الفنان الشهير كمال الملك وسائر الفنانين الإيرانيين والأجانب. كما أن هذا القصر شهد أحداثا عديدة طوال عدة قرون، بحيث غيرت مسيرة التاريخ في إيران، أبرزها الثورة الدستورية.
في عام 1922 للميلاد تزايدت أعداد زوجات الملك ناصر الدين شاه القاجاري، وإثر ذلك لم تعد غرف القصر تكفي لإقامتهن، لذلك أمر أمين السلطنة إبراهيم خان بهدم بعض مبانيه وتشييد مبان أكبر منها، وبالفعل نفذ الأمر وتمت توسعة القصر.
مستمعينا الكرام، في عهد رضا شاه البهلوي بادرت الحكومة إلى تدمير المعالم الموروثة من العهد القاجاري والتي كانت مخصصة للفسق والفساد. تم تخريب مبنى القصر المخصص لنساء الملك، وبنيت بدلا عنه وزارة المالية. ولكن الحقيقة أن رضا شاه كان يكن الضغينة للسلسلة القاجارية، لذلك أقدم على تخريب تراثها.
مستمعينا الكرام، إلى إحدى الباحات المهمة في هذا المجمع، وهي باحة كريم خاني الخاصة، وكما هو واضح من اسم هذه الباحة أنها مرتبطة بالحاكم القديم كريم خان زند، حيث يرجع تاريخ تشييدها إلى عهد هذا الحاكم، وفيها أهان الملك أغا محمد خان القاجاري جثمان كريم خان بعد أن نبش قبره ونقل عظامه المندرسة من شيراز إلى هذا القصر، حيث رام من ذلك إهانته. وهذه الباحة في الحقيقة تضم الآن رفات ذلك الحاكم الذي كان مدفونا في مدينة شيراز. الملك أغا محمد خان القاجاري دفن عظام كريم خان زند تحت أحد السلالم لكي يكون موطئا لأقدام المقيمين في البلاط إهانة له، وقد كان المتزلفون له يتسابقون في وطئ هذا المكان. وبعد انقراض السلسلة القاجارية نبش المكان من جديد، واستخرجت عظام الحاكم الكبير كريم خان زند مرة أخرى ونقلت إلى مدينة قوم لتدفن هناك.
في أول سفر قام به الملك ناصر الدين شاه إلى أوروبا، شهد المتاحف ومعارض اللوحات الفنية في بعض بلدانها، وعندما قفل راجعا إلى إيران أمر ببناء معالم ثقافية على غرارها، لذلك تم هدم بعض مباني القلعة القديمة وبنيت بعض أجزاء قصر جولستان إلى جانب رواق العاج، حيث شيدت الصالة الكبيرة ورواق المرايا والمتحف. بني رواق المرايا تزامنا مع بناء رواق السلام، وهو في الواقع جزء من مبنى المتحف الجديد حيث نقلت الآثار الموجودة في المتحف القديم إليه، وهو مزين بزخارف ونقوش وفيه لوحات جميلة رسمها الفنان الشهير محمد خان كمال الملك.
رواق العاج أو المائدة وبالفارسية السفرخانة يعتبر أحد أجمل الأورقة في قصر جولستان، وهو اليوم عبارة عن متحف حيث تحفظ فيه آثار عديدة، أهمها النفائس التي أهديت للملوك الإيرانيين من قبل حكام سائر البلدان وملوكها. وفي عهد الحكومة البهلوية كان يستخدم كدار للضيافة لاستقبال الضيوف المرموقين والوفود الأجنبية، وهو مزين بنقوش رائعة بيد الفنان الشهير محمود خان المعروف بملك الشعراء، وتعكس هذه النقوش ظاهر قصر جولستان قبل إعادة ترميمه.
مستمعينا ومستمعاتنا، ندعوكم لمتابعة الحوار الذي أجري مع ضيف البرنامج في برنامج ألوان ثقافية.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم، وكذلك أرحب وأحيي الدكتور أحمد ديان الباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، هناك الكثير من المتاحف الأثرية في إيران، ومن جملتها متحف قصر جولستان. برأيكم ما هي أهمية دمج متحف قصر جولستان بين نمط العمارة الإيرانية والعمارة الأوروبية؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تتميز مجموعة قصر متحف جولستان الأثرية التاريخية في طهران زخرفتها بمختلف المرايا ورسم الصور والتجهيزات الفنية، وبطبيعة الحال عند عدد كبير من الباحثين والخبراء في مجال الآثار والمواقع التاريخية، إن أهمية هذه المجموعة الأثرية التاريخية تعود إلى عاملين أساسيين. أولا، إن الهندسة المعمارية لهذه المجموعة هي تدل على عمق تطور وتقدم الهندسة المعمارية الإيرانية وفترة الانتقال فيها، حيث نرى خلال هذه الفترة أن المعمارة الإيرانية والنمط المعماري الإيراني تأثرت في هذه الفترة بمختلف العلاقات السياسية والتجارية والثقافية مع مختلف الدول الأوروبية، وبالتالي تم تصميم قصر جولستان الأثرية على شكل وقرار العمارة الكلاسيكية الجديدة المألوفة آنذاك في أوروبا. وبالتالي نشير إلى أن هذا الأسلوب الجديد المتأثر من الفن الأوروبي المعماري في إيران يسمى بمدرسة طهران للهندسة المعمارية. أما العامل الثاني هو لا يمكن اعتبار قصر جولستان مجرد تشكيلة أو هيكلية معمارية فقط، بل إن هذه المجموعة الفنية تعتبر حقيقة كنزا ثمينا وقيما للأعمال والآثار التاريخية لإيران والعالم. هذا ما يميز هذه المجموعة الأثرية التاريخية عن مثيلاتها ونظيراتها الإيرانية في قائمة اليونسكو للتراث العالمي. وللعلم أن مجموعة جولستان التاريخية تم تسجيلها في قائمة يونسكو للتراث العالمي سنة 2013 الميلادي. وأيضا يجب الإشارة إلى بعض الأمور التي تتعلق بقضية الهندسة المعمارية والإيرانية ودمجها بنمط المعماري الأوروبي. أحد الأعمال الفريدة من نوعها في هذه المجموعة إلى عملية الزخرفة أو التزئين بالقطع الغاشاني، هو أحد الفنون اللافتة للنظر في هذه المجموعة التاريخية. بالطبيعة الحال إن زخرفة بالغاشاني وزخارف غاشانية من أحد الأعمال الفريدة التي نشاهدها في هذا القصر. وبطبيعة الحال الفن الغاشاني يحتل جزءا كبيرا ومهما في عملية الزخرفة، تحتوي على موضوعات القصص التاريخية والأساطير، تحكي عملية صيد الحيوانات من قبل السلاطين والأمراء، قصص الحروب والمعارك والرسوم الرومانسية والمناظر الطبيعية والآثار التاريخية، وأيضا صورا للنباتات والحيوانات والملوك. كما أن هناك عارفة أخرى في هذا القصر تحذر التقاليد والعادات المعمارية الغربية. ومن جملة هذه الزخارف تزيين هذه المجموعة، هناك الطاقة أو الصالة في هذه المجموعة تسمى غاءة أو صالة المرايا، مزخرفة بمختلف غتئ المرايا، وبطبيعة الحال انعكاس الضوء في الطاقة الصالة التاريخية حقيقة شكلت تحفة معمارية جميلة، وإضافة إلى القوة والمتانة التي تتعلق بهذه الغاءة. أيضا يجب الإشارة إلى عملية الزخرفة بالذهب، ومن جملتها القرش الرخامي، يعتبر من أهم وأجمل التحف الفنية المعمارية في هذه المجموعة. بطبيعة الحال أشير إلى موضوع آخر، وهو الملك القاجاري ناصر الدين شاه كان يولي اهتماما خاصا بتصوير الأشخاص والأماكن، خاصة عند قيامه بالرحلات والسفرات مختلفة، وفي الحقيقة كان هو مولعا ومحبا للفن الفوتوغرافي. في مجموعة غرف البلستان صورا التقطت وتم التقاطها بأمر من هذا الملك ناصر الدين شاه، وتم تصوير هذه المناطق والصور وتغطي مساحة من هذه المجموعة الأثرية في مجموعة جولستان. كما يجب الإشارة إلى الاعتماد على الفن الأرسي، وهي سمة أخرى من سمات الإمارة الإيرانية في قصر جولستان. أساتذة الفن المعماري الإيرانيين يأخذون بعين الاعتبار أحوال الطقس والمناخ في تصميم وشكل شبابيك ونوافذ المباني، وعلى سبيل المثال صنعت النوافذ والشبابيك بشكل يسمح للغرف بالوصول إلى الهواء الطلق عند فتحها. عند استخدام الفن الأرسي نرى جمالية خاصة تزين مجموعة جولستان الأثرية في تحرى. وشكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكرك دكتور على مشاركتك في هذا البرنامج.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم، ونواصل الحديث حول قصر جولستان.
أيها الكرام، في الجانب الشرقي من قصر جولستان يقع قصر شمس العمارة، وهو أحد المعالم الرائعة التي يقل نظيرها في إيران، حيث تم تشييده بعد أن عاد الملك ناصر الدين القاجاري من جولته الأوروبية، لذلك بني في عدة طوابق، وتمتاز هيئته المعمارية بفن مركب بين أسلوب العمارة الغربية والإيرانية. يتكون هذا القصر من 5 طوابق، وارتفاعه يبلغ 35 مترا، وفي الآونة التي شيد فيها كان أعلى مبنى في محافظة طهران، وأول عمارة يستخدم فيها هيكل حديدي.
في الأيام الأخيرة من حكم الملك القاجاري ناصر الدين شاه، أرسل له الملك العثماني السلطان عبد الحميد أثاثا فخما، وبما أن القصور الرئاسية آنذاك كانت مليئة بالأثاث الفاخر، لذلك قرر ناصر الدين شاه تشييد قصر جديد في الجانب الجنوبي من قصر جولستان لكي تزين بهذا الأثاث الفخم.
وبالفعل فقد تم تشييد بناء جديد ظاهره مزين بحجر الرخام الأبيض، لذلك سمي بالقصر الأبيض، والأسلوب المعماري الذي اعتمد في بنائه يناظر فن العمارة السائد في قارة أوروبا إبان القرن 18، وقد خصص للاجتماعات الحكومية، وفيه مقر رئيس الوزراء آنذاك، وأطلق على رواقه اسم رواق السلطان عبد الحميد.
يقع المرسم في الجانب الشمالي للقصر، وبالتحديد بين باحة كريم خان الخاصة والمتحف، حيث تعرض فيه اللوحات النفيسة لأشهر الفنانين القاجاريين، واللوحات والنقوش الموجودة فيه تعكس مسيرة تطور فن الرسم في إيران في تلك الآونة.
أحد المباني الجميلة التي تستقطب نظر السائح لدى تفقده قصر جولستان هو المبنى المسمى بادجير، وقد تم تشييده بأمر من الملك فتح علي شاه القاجاري، وهذا المبنى أي البادجير تعني التهوية، ففي هذه البناية برجان للتهوية وتلطيف الأجواء الداخلية، لذلك سمي بهذا الاسم. وتذكر المصادر التاريخية أن الملك القاجري مظفر الدين شاه قد توج بالملوكية فيه خلال حفل رسمي.
في عهد الملك ناصر الدين شاه القاجري تم ترميم هذا المبنى، وهو حتى يومنا هذا ما يزال متماسكا وقائما باستحكام، حيث يوجد فيه حوض كبير كان الملك ناصر الدين شاه يحتفظ فيه بشتى أنواع الطيور المائية النادرة ويشرف على تربيتها بنفسه.
مستمعين الأكارم، حينما يدخل سائح في قصر جولستان قد لا يتوقع وجود مطعم فيه، ولكن بعد أن يتفقد بعض معالمه ويتجول في باحته سيجد نفسه أمام مطعم تراثي إيراني أصيل يقدم أشهى الوجبات المحلية في أجواء تاريخية لا نظير لها.
ويعتبر القصر اليوم أقدم المعالم التاريخية في العاصمة الإيرانية، كما يعتبر تحفة معمارية بما يحويه من أثاث وتحف، وهو اليوم مفتوح للعامة بعد أن تحول إلى متحف بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ندعوكم للاستماع إلى الفقرة الأخيرة ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
أطيب وأحلى التحيات لحضراتكم أيها الأفاضل، أهلا ومرحبا بكم في هذه الفقرة. أعزائنا المستمعين، المعالم التاريخية المنتشرة على طول البلاد كقصر جولستان تعد وسام شرف على جبين هذه الأرض، وهي تدل على طول عمرها وأهميتها في الماضي. يمكن رؤية هذه الهياكل في كل مكان في إيران، من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب. يمكن للمتابع أن يجد العديد من المباني التي لا تزال تستحق المشاهدة والرغبة بغض النظر عن مقدار غبار الأيام الذي يغطيها، كما يمكن زيارة هذه الأعمال عدة مرات واكتشاف أشياء جديدة في كل مرة من خلال التأمل والتعمق في مختلف زواياها، حيث فيها ما يخبر عن التاريخ والفن والهندسة التي احتفلت بها هذه الأرض. إن تسجيل الكثير من المعالم التاريخية ومنها قصر جولستان في قائمة التراث العالمي لليونسكو هو من الأحداث الجيدة التي حتى لو قمنا بمراجعتها آلاف المرات فإنها ستظل تسعد قلوبنا. في هذه الحلقة من البرنامج أيها الأحبة، تجولنا في أروقة وفضاءات هذا القصر الذي لا يبعد عمن يسكن العاصمة طهران، حيث طهران القديمة. يتمتع قصر جولستان بذاكرة تاريخية لأكثر من 440 عاما، عاش برد الحياة ودفئها وبقي صامدا إلى اليوم لكي لا تحرم الأجيال اللاحقة من رؤية واحدة من أكثر المجموعات التاريخية الفريدة في إيران. مجمع قصر جولستان يحتوي على جزء مهم من تاريخ الفن الإيراني، وبسبب وقوع أحداث مهمة فيه فهو يعتبر وثيقة قيمة وحيوية من أهم جزء في تاريخ الفن الإيراني. ولكن قلما سمح العيش في ظروف الحياة المدنية أن يحضر المواطن في هذا العالم التاريخي وأن يسمع الأخبار والدروس التي ما زال يحكيها القصر بكل جوانبه وزواياه للزائرين.
أيها الأحبة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول موضوع قصر جولستان. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
شكرا لكم مستمعين الأكارم وإلى اللقاء.
مستحيل نعوف خطك مستحيل يا علي الكرار يا حامد دخيل مستحيل نعوف خطك مستحيل حاشا غيرك ولي نقبل ببديل حاشا غيرك ولي نقبل ببديل للحاشر تبقى انت بس ولينا
شريتك يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا شيعتك يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا
لو ألف نمرود ضدنا يجتمع ماني عوفك وانت تدري بالوضع لو ألف نمرود ضدنا يجتمع ماني عوفك وانت تدري بالوضع لك عيشك يا المرتضى حدر الضلع لك عيشك يا المرتضى حدر الضلع تنمي رغما علي بيعادينا
شغلتك يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا شيعتك يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا
يا قسيم الجنة حيدر واللظى فاز من بحبك الزاك احتضى يا قسيم الجنة حيدر واللظى فاز من بحبك الزاك احتضى ينعطى يوم الحاشر صك الرضا ينعطى يوم الحاشر صك الرضا وبولاك ترجع حموازينا
شريتك يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا شيعتك يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا
نحمد الله علويلاي ونشكره نعمة هذه ما تباع وتشترى نحمد الله علويلاي ونشكره نعمة هذه ما تباع وتشترى قسمة ذي قسمها خلاق الورى قسمة ذي قسمها خلاق الورى حظنا بمر الله تبسمنا
شريتك يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا شيعتك يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا
صاحب الطير انت يا فارس بدر مالك الحوض انت في يوم الحشر صاحب الطير انت يا فارس بدر مالك الحوض انت في يوم الحشر ما يصل قدرك ابد زيد وعمر ما يصل قدرك ابد زيد وعمر فوق قدرك بس قدم هادينا هادينا
يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا شيعتك يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا
انت زوج الزهرة حوراء الإنس وانت للمختار هادينا النفس انت زوج الزهرة حوراء الإنس وانت للمختار هادينا النفس حبك بكل قلب مؤمن من غيرس حبك بكل قلب مؤمن من غيرس ولي بغضك والي دم ضيعينا
يا حيدر تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا شيعتك يا حيدر تسمينا
مادي مثل ما أوصب ما حبتك والدي حبك أمسى يا علي معتمدي مثل ما أوصب ما حبتك والدي أنا وصيت بما حبتك ولدي أنا وصيت بما حبتك ولدي والولد ما تري وصبني عينا
يا حدار تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا شيعتك يا حدار تسمينا معني عوفك يشهد الله علينا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام أينما كنتم في هذه الساعة، ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا المصطفى وآل بيته الطاهرين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: فكرة ساعة خير من عبادة سنة. الحديث عن الفكر والتفكر والتدبر من الأحاديث التي فاضت بها بطون الكتب واستفاضت بها الروايات الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، النبي وقبل ذلك القرآن الكريم كتاب الله، يريد أن يلفتنا إلى أهمية هذه القضية، أهمية الفكر والتفكر والتذكر، كما قال تعالى في وصف المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يتفكرون في خلق السماوات والأرض. أفضل العبادة الفكر، لأن العبادة الجيدة، العبادة المقبولة، العبادة المطلوبة هي العبادة الواعية، هي العبادة التي تكون عن بصيرة. وأما العبادة التي لا وعي فيها ولا بصيرة فيها فليس لها كثير قيمة عند الله عز وجل كالعبادة التي تأتي عن وعي وعن بصيرة وعن فكر وتأمل وتدبر. لهذا فكر ساعة واحدة خير عند الله عز وجل من عبادة سنة. فالإنسان عليه أن يتفكر في خلق السماوات والأرض، كيف أن الله خلق هذا الخلق الكبير العظيم، هذا الذي يعجز الذهن عن تصوره، من الذي خلقه؟ الله عز وجل. لماذا خلقه؟ خلقه لهدف، خلقه لغاية. هذا الإنسان لماذا خلقه الله عز وجل بهذا التعقيد وهذا التركيب المعقد؟ لماذا خلقه الله عز وجل؟ لم يخلقه لهوا، إنما خلقه لغاية، خلقه لهدف. ما هي تلك الغاية؟ وهكذا يتفكر الإنسان، يتفكر في القرون السالفة والأمم الماضية، كما روي عن الإمام الصادق عليه السلام لما سأله الحسن الصيقل قال له: يا ابن رسول الله، تفكر ساعة خير من قيام ليلة، هل هذا صحيح؟ فقال له: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. قلت: كيف يتفكر؟ السائل يقول له: كيف يتفكر؟ علمني شلون أتفكر، أني أسمع بالفكر والتفكر وأهمية التفكر. فقال سلام الله عليه: يمر بالدور الخربة فيقول: أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك لا تتكلمين؟ وهكذا يتفكر في أمر الماضين. أين الملوك؟ يعني أنا الذي أشغل نفسي بالدنيا وأقضي ليلي والنهاري رغضا وراء الدنيا. هل خلقت للدنيا؟ هل سأبقى للدنيا؟ هل ستبقى الدنيا لي؟ طيب أين الملوك الجبابرة؟ أين الأكاسرة والقياصرة؟ أين القصور التي بنوا؟ أين الجيوش التي جيشوا؟ أين الخدم؟ أين الحشم؟ فهذا التفكر يفتح بصيرة الإنسان ويرفع الغشاوة عن قلب الإنسان. رزقنا الله وإياكم التفكر والتدبر والتذكر، والحمد لله رب العالمين.
قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. أولادي ما أعذبها في إحساسي قبل لساني أنطقها فتميل الدنيا سكرا بكؤوس حنان. يا أروع هم أحمله مثل دمائي حتى يشقى من صبري تعبي وعنائي. انمو أملا يتلالى واسمو لأزيد جمالا واسمو لأزيد جمالا.
أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي.
أولادي
رغدي أولادي سندي وربيع يورق في يومي وغدي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي. حلمي وجمال طموحي همي قطع من روحي همي قطع من روحي.
العاشرة صباحا، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، أبدأها بالعناوين. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يحذر الأعداء من ارتكاب أي خطأ ويؤكد قدرة إيران على إطلاق مئات الصواريخ في وقت واحد. القوات المسلحة اليمنية تستهدف حاملة الطائرة الأمريكية ترومان وتجبرها على التراجع. الاحتلال يعترف بمقتل 10 جنود وضباط وإصابة 33 آخرين في قطاع